وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بهذا ننهي كلامنا عن التمرات بين الاحتمالين في نجاسة بدن الحيوان وعدم نجاسته عند ملاقات اي نجاسة، وبالتالي ننهي الامر الثامن من الامور التي تتفق بالاصل المثبت. لان قلنا نتكلم حول الاصل المثبت في امور، والذي كان بأيدينا هو الأمر الثاني، والآن انتهى الحمد لله هذا الأمر الثاني. فالأمر الثاني عنوان يصير الأمر التاسع، لكن من الأمور التي ترتبط بما بمبحث الأصل. هل بعرف شلون يفكر به؟ أنا ما أدري، لأنه هذا ينبغي الانتباه تفكيره. بعد ذلك من الإيد الصالح إن شاء الله تعالى. الأمر التاسع خفاء الواسطة والدلاء فقط. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل في نهاية الأمر التنبيه السادس الذي يصدق في الأصل المصدر في نهايته، وأعني في الجزء في رقم 926 أي قراءة جديدة رقم 926 صفحة 244، ذكر أنه يمكن أن نستثني من عدم حجية الأصل المثبت صورة خفاء الواسطة بمعنى أن العرفي يرى أن الأثاث الشرعي الذي هو ثابت حقيقة وواقعا ثابت وعلما بالواقع، هذا قليل الشريف الذي هو ثابت حقيقة وواقعا بالواقع، هذا قليل الشريف من أول. بمعنى أن العرف يرى أن الأثر الثابت للواقع هو أثر لنفس المصطلح أي للواسطة، إنه في هذه الحالة يمكن الحكم بالفجية. ومثل لذلك في مثالين، فالمثالين المثال الأول ما إذا فرض أن ذبابة هو مثل الذبابة، هذا المثال القديم، كانت واقفة على نجاسة، وبعد ذلك طارت وأصابت مع القدح أو الشاي الموجود في القدح، فلو فرض أن الرطوبة كانت باقية في رجلها، رطوبة النجاسة، فسوف تنجس ما في القدح. وأما إذا لم تكن موجودة وقد جفت، وشيء تدعو بكل كلمة وسواسي، هي لما نطيب فأظن بعد شيء يكون كيف يطلب سكان شكرا، يعني المسافة كانت مسافة شيء سليم الإنسان يمكن هذا الشيء. فلو شككنا في أن الرسول باقي أو ليس باقي فهنا هل يمكن أن ندري استبقاء بقاء الرطوبة لإثبات نجاسة تنجس ما في القداح؟ ذكر قد تشرب في هذا المجال إن التنجس أثر واقعا وحكم واقعا علما للشرائع، بمعنى أنه بالشرائع يحصل التنجس. ولو شرح الرطوبة من عين النجاسة أو من المتنجس إلى ماء القدح يحصل تنجس، وإلى قدح ومعروف وليس ثابتا وليس هو اثرا وحكما وليس اثرا وحكما بما هذا ذكر وليس اثرا وحكما للرطوبه والرقاق، وانما هو اثر للشرايا من تلك الرطوبه او قرايه تلك الرطوبه لا نفس الرطوبه. وعليه فاستصحاب بقاء الرطوبة لإثبات التنجس يكون أصلا مفردا، إذ استصحاب الرطوبة نريد أن نثبت اللازم وهو الشراب، ومن ثم يدخل التنجس لأنه كما قلنا التنجس أثر للفراش وحكم للفراش. فإذا أن هذه الواسطة خفية في أنبار الأرض، بمعنى أن العرف يلغي هذه الواسطة من الكشاف، وأقصد من هذه الواسطة إيش؟ شرار، وينسب التنجس لمن ينشرب لبقاء الرطوبة ولملاقاة الرطوبة. وعليه فإذا استصحبنا بقاء الرطوبة في ظل الذباب فحينئذ يثبت التنجس، وإن لم تثبت الشرارة، فالشرارة من العرف يلغي ايش؟ الشرارة من الكشاف، ويرى التنجس أثرا للرطوبة وليس أثرا لرطوبة النجاسة وليس أثرا للشرارة، فحينئذ يخرج الموضوع عن كونه حقا مرشدا ويكون قد كان. هذا المثال الاول الذي ذكره تطفش شرك. والمثال الثاني الذي ذكره ايضا ما لو شك في اليوم الثلاثين من شهر رمضان مثلا شك في أنه من شوال أو من شهر رمضان، فهنا يشرح بقاء شهر رمضان إلى هذا اليوم المشكوك إلى اليوم الثلاثين، ويترتب على ذلك أن غدا هو الأول من شوال فيحرم صومه ويشهر فيه صلاة أول الشهر والغطر من آثار أول الشهر الجديد، ومنع يمكن أن نقول توجد واقع، فإن الأول من الشهر الجديد يعني الأول عمار الأول هو اليوم الذي لا يكون مسبوقا بمثله، إنه عبارة عن اليوم الأول. وعلى هذا الأساس نقول استصحاب بقاء شهر رمضان إلى اليوم الثلاثين يستلزمون أن غدا ليس مسبوقا بمثله، بل هو مسبوق بمن مسبوق في شهر رمضان، فيكون أولا. فالموت يكون من الأفضل مثله، فإذا أن العرف يلغي هذه الواسطة أي أخذ الأولية بمعنى عدم الشك بالمثل، ويرى أن أعذار الأولية من فرقة الصوم وما أدري صلاة الأول وغير ذلك ثابتة لبقاء شهر رمضان إلى يوم الشك. فإذا كان شهر رمضان باقيا إلى يوم الشك يرتبون آثار الأولية على الغد. رغم أن هذه الآثار هي ليست آثارا لبقاء شهر رمضان إلى يوم الشك، بل هي آثار للأولية بالمعنى الذي أشرنا إليه، هل بمعنى عدم المشروطية بمثله، وهذا لازم غير شرعي لبقاء شهر رمضان إلى يوم الشك. ولكن أكرر العرف حيث يلغي هذه الواسطة ويرى أن الآثار أعني حرمة الصوم وصلاة العيدين هي عذر لبقاء شهر رمضان إلى يوم الشهر، فيدخل الأصل عن كونه مرتدا على خطاء هذه الواسطة في أنظار العرف. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الشيطان وصاحب الكتاب. قبل من الشيخ هذا المعنى، ولكنه أضاف موردا آخر للاستثناء، فحصل إذن موردان علما للاستثناء، مورد ذكره الشيخ الأعظم ومورد ذكره الشيخ الفرعتاني في الكفاية في صفحة مؤسسة آل البيت عليهم السلام صفحة 415، حيث ذكر أن الأصل المثبت حجة فيما إذا فرض عدم إمكان التفكيك بين المتلازمين في نظر الحكم، بحيث يكون التعبد بأحدهما ملازمة التعبد بالآخر، ولا يمكن في نظر الحكم التعبد بالأول من دون تعبد بالثاني. ومثل لذلك في خاصيته على الرسائل بمثالين، بالعبوة والبنوة وبالعلية والمعلوم، فإذا عبدنا الشعر من خلال الاستصحاب ببقاء الأبوة لا يمكن ألا يعبدنا قيما بالبنون، رغم أنها لازم هذا ليس إنه رغم هذا لا يمكن التفكير في مقام التحقق. فلو جاء استصحاب الأبوة في بقاء الأبوة يلزم أن يعبدنا ببقاء البنون، والعكس بالعكس، لو عبدنا ببقاء البنون يلزم أن يعبدنا ببقاء الأبوة.